نعم. يقول رحمه الله: الإعجام من صفات الله تعالى الثابتة له بالكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة، وهذه أيضا من الصفات الذاتية الخبرية. وضح لكم، هذه أيضا من الصفات الذاتية الخبرية. وإثبات هذه الصفة لله تعالى ينبغي أن لا يقع في النفس كيفية الذات، كيفية هذه الصفة، فلا يتوهم في نفسه عند إثباته لهذه الصفة توهمات وتخيلات لما ذكرناه في المقدمة. وضح لكم، إياك ثم إياك أن تتخيل أو تتفكر في الكيفية. أثبت ما أثبت الله لنفسه من غير تمثيل، لا تمثل، لا تقول كيد المخلوقين، ولا تعطيل، لا تعطل هذه الصفة عن ظاهرها، ولا تحريف كما سيأتي، ولا تكيف. وضح لكم، لا تكيف، لا تقول والله كيف. هذه القاعدة مهمة جدا. إذن الصفة الثانية صفة اليدين لله تعالى على ما يليق به جل جلاله، وقد دل عليها على هذه الصفة الأدلة الآتية.
قال الله سبحانه وتعالى بل يداه مبسوطتان.
قال الله تعالى بل يداه مبسوطتان، أثبت الله جل جلاله لنفسه ماذا؟ صفة اليدين. لما زعمت اليهود قاتلها الله بأن يد الله مغلولة، ماذا قال الله تعالى؟ غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان. فرد عليهم، انظروا إلى إثبات هذه الصفة. الله جل جلاله لما قالت اليهود يد الله مغلولة، ما قال الله لهم قاتلكم الله ليست لله يد كما تزعمون، لا، قال بل يداه، فكأنه يقول نعم له، يتكلم عن نفسه بأن له جل جلاله، لأن له يدين، ولكن ليس كما وصفتم وزعمتم، بل مبسوطتان. إذن الله جل جلاله رد على اليهود قاتلهم الله زعمهم بأن يد الله مغلولة، ولم يرد عليهم زعمهم في إثبات اليد لله، فهو أقر على إثبات اليد ولكن لم يقر على وصف تلك اليد. فقال الله جل جلاله غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء جل جلاله. إذن هذا فيه إثبات صفة اليدين. من الذي أثبت لنفسه هذه الصفة؟ الله جل جلاله هو أثبت لنفسه، وهو أعلم بنفسه من غيره. أيضا أقول من الأدلة الدالة من الكتاب على إثبات صفة اليدين قوله تعالى ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. من القائل؟ الله جل جلاله. من المخاطب؟ إبليس. لما أمر الله جل جلاله إبليس عليه لعنة الله أن يسجد لآدم قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من ماذا؟ من طين. تكبر وتجبر. فالله جل جلاله قال له ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، فأضاف اليدين له جل جلاله. إذن هذا فيه إثبات صفة اليدين جل جلاله. فإضافة أو لما أضاف الله تعالى خلق آدم لنفسه إنما أضافه من باب، من أي باب؟ من باب التكريم والتشريف له، مع أنه سبحانه خالق كل شيء. الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق كل شيء، لكن لماذا قال في هذه الآية لما خلقت بيدي، أي أن آدم مخلوق ليس كبقية المخلوقات، خلقه بيديه جل جلاله تشريفا وتكريما له. وسأبين إن شاء الله هذه الآية، سأبين لكم وجه الدلالة والدقة في استنباط ما استنبطه العلماء في إثبات صفة اليدين، هذا سنبينه إن شاء الله. إذن هذا من باب التشريف والتكريم، كما أضاف الروح والبيت والناقة له، بيت الله، روح الله، ناقة الله، هذا كله من أي باب؟ تشريف. لكن آدم سنبين بأن له ميزة عليه السلام، وهذا إن شاء الله سيأتي في نقاش المعطلة. وأيضا لن نطيل. قال
وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم يمين الله ملأ لا يغيضها نفقة فحاء الليل والنهار، إلى قوله بيد أخرى القبض يرفع ويخفض.
يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم يمين الله ملأ لا يغيضها نفقة سحاء الليل والنهار. الله أكبر، انظر إلى هذا الوصف العظيم. فقوله يمين الله، إذن يد الله، بدليل أنه قال بيده الخير، انظر بيده أنه قال بيده الأخرى القبض. يمين الله ملأ لا تقيضها النفقة، ما معنى لا تقيضها النفقة؟ يعني لا تنقصها، مهما أعطت تلك اليد فإنها لا تنقص ولا ينقص من إعطائها شيء. يقول سحاء الليل والنهار، أي دائمة العطاء في الليل والنهار. انظر إلى نعم الله سبحانه وتعالى، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، الليل والنهار، أليس كذلك؟ قال بيده الأخرى القبض يرفع ويخفض جل جلاله، يرفع من يشاء، يعز من يشاء، ويذل من يشاء، بيده الخير، أليس كذلك؟ إذن هذا فيه إثبات صفة اليدين لله تعالى. وجاء في الحديث الآخر كلتا يدي ربي يمين، هذا كله، هذه النصوص كلها تثبت ماذا؟ تثبت اليدين لله تعالى على ما يليق به جل جلاله. قال وأجمع،
قال وأجمع السلف على إثبات اليدين لله عز وجل.
نعم، قد يقول قال أين الإجماع، كيف أجمع السلف؟ نقول إذ لو أنه كان السلف لم يجروا هذه الآيات في صفات صفة اليدين ونصوص الأحاديث على ظاهرها فما جاءت، لجاء أنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم أو تأولوا، لكن سكتوا لأنهم عندهم مفهومة في اللغة العربية، اليد معروفة ما هي اليد في اللغة العربية، فهم أثبتوا معنى اليد لله لكن من غير كيف، ما نعرف كيفية يد الله سبحانه وتعالى، لماذا؟ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، لا نستطيع. الكلام عن الصفات فرع عن الكلام في الذات، فإذا كنا لا ندري ذاته جل جلاله فمن باب أولى أن لا ندري كيفية الصفة، أليس كذلك؟ لأنه عظيم جل جلاله. قال
فيجب إثباتهما له بدون تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، وهما يدان حقيقتان لله تعالى يليقان به.
نعم، هما يدان حقيقيتان لله تعالى على ما يليق به جل جلاله. انتبه لهذا الأمر، لا تمثل، لا تكيف، لا تشبه، لا يقع في الذهن أي أمر ليس كمثله شيء. نثبت إن لله يدين تليق به جل جلاله كما قال السلف ونسكت لا نخوض. قال
وقد فسرهما هذا التعطيل بالنعمة أو القدرة ونقلها. ونرد عليه بما سبق في القاعدة الرابعة.
نعم، أهل التعطيل لما جاءوا إلى قوله تعالى لما خلقت بيدي بل يداه مبسوطتان، قالوا المراد باليد هنا النعمة والقدرة ونحوها. بل يداه مبسوطتان يعني النعمة مبسوطة لعباده. لما خلقت بيدي أي بقدرتي. انظر، قالوا هذا هو المراد. سبحان الله، الله سبحانه وتعالى أيعجز أن يقول لما خلقت بقدرتي؟ ما هي ميزة آدم إذن؟ لا، آدم لا يختلف عن غيره، أليس كذلك؟ كما خلق الله الشيطان وخلق الجن، خلق آدم بقدرته. لكن آدم له ميزة، فإذا قالوا هي القدرة ما أتوا بشيء جديد. وإذا نرد عليهم بالقاعدة الرابعة، ما هي القاعدة الرابعة؟ أن هذا مخالف لظاهر اللفظ، ولا بد من دليل حتى نصرف عن ظاهره، وسنبين أيضا بماذا يرد عليهم. قال
ووجه رابع أن في السياق ما يمنع تفسيرهما بذلك قطعا قوله تعالى لما خلقت بيدي، وقوله صلى الله عليه وسلم وبيد الأخرى القبض.
أقول نرد عليهم بماذا؟ انظروا الآن، سبحان الله، ما فروا من شيء إلا وقعوا فيما هو أشنع. ماذا نقول لهؤلاء الذين قالوا المراد هنا باليد النعمة والقدرة؟ نقول لهم اسمع، نقول الله سبحانه وتعالى قال في كتابه لما خلقت بماذا؟ ها؟ بيدي. يدي هذه مثنى ولا جمع ولا مفرد؟ مثنى. طيب لو قلنا نحملها على ماذا؟ على النعمة، ماذا يحصل؟ نفسر يا بنعمتي، الله له نعمتان فقط، والله تعالى يقول وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. إذا ماذا ستقولون؟ بقدرتي، بقدرتين، أعوذ بالله، قدرتان لله. إذن ماذا أين سيذهبون؟ ففروا إلى الله، ما في مجال، ارجعوا إلى الكتاب والسنة وابقوا كما بقى السلف، وإلا ستقع في الخلط والخط والكلام والفرية على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ولهذا نقول يرد عليهم أن في تثنية اليد أعظم دلالة على أنها ليست بمعنى القدرة أو القوة أو النعمة. أما النعمة، يعني الأمر الأول الذي قالوا النعمة لما خلقت بنعمتي، خطير الكلام، فلأن نعم الله، أما النعمة يعني تفسير اليدين بالنعمة باطل. لماذا؟ نقول فلأن نعم الله لا تعد ولا تحصى ولا تنحصر في نعمتين. الله له نعمتان، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. لماذا؟ لأنه يخالف ظاهر القرآن. نقول ولا تنحصر في نعمتين، قال الله تعالى وإن تعدوا نعمة الله، قال تكون نعمتين، قال لا تحصوها لكثرتها. وهؤلاء المعطلة قالوا خلقها بنعمتين فقط، حصل، أليس كذلك؟ وحديث النبي صلى الله عليه وسلم أيضا وبيده الأخرى القبض، يعني بالنعمة الأخرى فقط، له نعمتان، هذا كلام باطل، أليس كذلك؟ نقول وأما القوة والقدرة فظاهر، يعني ظاهر البطلان، نفسر لما خلقت بيدي بقدرتين أو بقوتين باطل. لماذا؟ لأن القدرة والقوة لا تذكران بصيغة التثنية، ما عرف عند العرب، إنما يقول بقوتي بقدرتي، يقول بقدرتين بقوتين، واضح لكم؟ واضح. وأيضا يرد عليهم بأن ما ذكره الإمام أبو الحسن الأشعري رحمه الله، فإنه قال الحسن الأشعري، تعرف أنه رحمه الله تعالى قد تنقل في اعتقاده بسبب الاعتزال، ثم بالمرحلة الثانية هي ما ينسب إليه الآن من التأويل الأشعري، المرحلة الثالثة رجع إلى عقيدة سلف عقيدة الإمام أحمد، وألف كتاب الإبانة، وهذا كتاب الإبانة ينكره كثير من المعاصرين. لماذا؟ لأنه يخالف عقيدتهم، هم ينتسبوا إلى أبي الحسن رحمه الله وهو يخالفهم لأنه رجع، قالوا لا هذا ليس كتاب له. سبحان الله، لو رجعنا نجد أن البيهقي قد نسبه إليه، الطبري قد نسبه إليه، أنتم من في مقابل هؤلاء؟ البيهقي من أئمة الشافعي نسبه إليه، الطبري، بعض المالكية، بعض الحنابلة، كثير منهم نسبوا هذا الكتاب إلى من؟ إلى الإمام أبي الحسن الأشعري، فردكم لا عبرة به. واضح؟ المهم ماذا قال رحمه الله؟ قال فلو كان الله عز وجل عنا بقوله لما خلقت بيدي القدرة، يعني يقول لو كان المراد باليدين القدرة، لم يكن لآدم عليه السلام على إبليس في ذلك ميزة. صحيح، آدم إبليس خلق بماذا؟ بقدرة الله سبحانه وتعالى، وآدم بقدرة الله. إذن ما الفرق بين آدم وإبليس؟ لا فرق من جهة الخلق، أليس كذلك؟ فيقول رحمه الله والله عز وجل أراد أن يري أن لآدم على إبليس فضلا، أن الله فضل آدم على ماذا؟ على إبليس. هذه الآية إذ خلقه بيده دونه، يعني خلق آدم عليه السلام بماذا؟ بيده، دون من؟ دون إبليس وبقية المخلوقات. ولو كان خالقا لإبليس بيده، لو كان إبليس مخلوق أيضا بيد الله، يعني ليست بالقدرة، باليد، واضح؟ كما خلق آدم عليه السلام بيده، فلو قلنا معنى اليد هنا القدرة، إذن آدم بقدرة وإبليس بقدرة، هذه يد وهذه يد، كلها قدرة قدرة، واضح لكم؟ قال كما خلق آدم عليه السلام بيده لم يكن لتفضيله عليه بذلك وجه. فقالوا إبليس أيضا مخلوق بيد الله، قلنا لم يكن لآدم على من؟ على إبليس تفضيل بأي وجه من الوجوه. قال وكان إبليس يقول محتجا على ربه، يعني كان لإبليس أن يقول محتجا على ربه، فقد خلقتني بيدك كما خلقت آدم بهما، عندما قال له ما منعك أن تسجد إذ؟ ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ سيقول إبليس وأنا خلقتني بيدي، لكن إبليس ما قال أنا، إبليس ذهب إلى أصل الخلق، قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، رجع إلى أصل الخلق وأقر أنه أفضل منه من جهة أنه مخلوق بيده عليه السلام بخلاف إبليس عليه لعنة الله. طرح لكم. قال فلما أراد الله تعالى تفضيله عليه، يعني تفضيل آدم على من؟ على إبليس، بذلك قال له موبخا لاستكباره على آدم أن يسجد له ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. هنا أتت الحجة، ليس كذلك؟ وضح لكم. انظر الإبانة في صاد 800، وبهذا نعرف أن من حرف هذه الصفة وعطلها عن ظاهرها لا يخلو من لوازم باطلة، ليس كذلك؟ قال المصنف ونختم به إن شاء الله.
قال الذي وردت عليها صفة اليدين وكيف الوصف بينهما؟
نعم، يعني قد يقول قائل إن صفة اليدين وردت بصيغة الجمع، ووردت بصيغة التثنية، ووردت بصيغة الإفراد، فهل في هذه الصيغ تعارض؟ لا، لا تعارض. سنبين لأن الجميع بمعنى واحد. كيف؟ نعم. قال
الأول الإفراد بقوله سبحانه تبارك الذي بيده الملك.
انظر، تبارك الذي بيده الملك، اليد مضافة وغير مضافة؟ بيده مضافة ولا غير مضافة؟ مضافة. والقاعدة تقول المفرد المضاف يفيد العموم، إذن لا إشكال، لا يعارض هذا المفرد ماذا؟ العموم. لماذا؟ لأن القاعدة المفرد المضاف يعم، وإن تعدوا نعمة الله، قال نعمة، ما قال إن تعدوا نعم الله، قال نعمة. لماذا؟ مفردة من جهة اللفظ لكنها مضافة إلى من؟ إلى الله جل جلاله، والمفرد المضاف فيه العموم، بدليل أنه قال لا تحصوها لكثرتها. نعمة الله مفردة مضافة تفيد العموم. يد الله بيده، تبارك الذي بيده مفرد مضاف يفيد العموم. إذا خرجنا من الإفراد، خرجنا من الإفراد لا إشكال فيه، بقي علينا التثنية والجمع. واضح؟ قال
الثانية التثنية كقوله سبحانه بل يداه مبسوطتان.
التثنية، التثنية هي الأصل عندنا هنا، فنأتي بالمفرد المضاف نجعله جمع، فإذا وافق ما سيأتي الآن من الجمع، بقي علينا أن نوفق بين الجمع وبين ماذا؟ التثنية فقط. فماذا سنقول بين الجمع والتثنية؟ عرفنا الآن أن المفرد لا إشكال فيه، والتثنية هي الأصل عندنا، أن لله يدين تليقان به جل جلاله. وضح لكم؟ لكن بقي علينا الجمع والتثنية، كيف التوفيق؟ سهل جدا. قال
الثالث الجمع كقوله سبحانه أول مرة أنا خلقنا مما عملت أيدينا أنعاما.
مما عملت أيدينا. ننظر الآن إلى التوفيق. قال
قال والتوفيق بين هذه الوجوه أن نقول إن أن نقول الوجه الأول مفرد مضاف فيشمل كل ما ثبت لله سبحانه وتعالى بمسجد، ولا يغفل
التثنية.
التثنية.
نعم، وضح لكم المفرد المضاف يفيد العموم، إذا لا ينافي التثنية، هو مفرد في اللفظ لكن يدخل ويشترك معه الاثنان والثلاثة فما فوق، إذا لا يعارض الاثنين. واضح إلى هنا؟ قال
وأما الجمع فهو للتعظيم لا لا في حقيقة العدد الذي هو ثلاثة أقسام.
نعم، هذا للتعظيم، وهذا معروف في أسلوب العرب، أليس كذلك؟ نحن فعلنا كذا وكذا وهو شخص واحد، لكن هذا من باب التعظيم. نحن أعلم بما يقولون، من المتكلم؟ أجيبه، واحد فرد صمد، الله جل جلاله يقول نحن أعلم، إذن لا إشكال فيه على سبيل التعظيم. فهنا الآية في قوله تعالى مما عملت أيدينا على أي باب؟ على سبيل التعظيم، والتعظيم لا ينافي التثنية، فهذا لا إشكال فيه. وضح لكم؟ فالآيات كل الآيات كلها مجتمعة متناسقة مترابطة ولله الحمد. واضح هذا؟ قال
قال
وحينئذ
وحينئذ لا ينافي التثنية على أنه قد قيل إن قد الجمع اثنان، فإذا قد الجمع على قدره فمعارضة بينه وبين التثنية.
يعني هذه مسألة طويلة بين علماء اللغة، هل أقل الجمع اثنان أو ثلاثة؟ في بعضها واحد، فإن قيل بأن أقل الجمع اثنان مما عملت أيدينا وأقل الجمع اثنان، إذن لا تعارض بين التثنية والجمع، هذا لو قلنا بأن أقل الجمع اثنان، ولكن الوجه الأول أقوى، لأننا سنبين فيما يتعلق بأقل الجمع إن شاء الله في أصول الفقه، وفي هذا القدر كفاية، والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. خذ القلم.
الآخرين. ما هذا الطلب مستحيل. تقول هي ممكن أن نقدم درس النحو بعد صلاة المغرب بدل بعد العشاء. أما المكتبة من مكتبة إيش الكتاب أخذته؟
دار إمام مالك.
دار إمام مالك. نعم تحت السنية شرح المقدمة الآجرومية. هو إيش سمى الكتاب؟ الحلل الذهبية. حلل الذهبية. أما قولها بأن نقدم درس النحو فهذا من مستحيل. لماذا؟ لأننا بعد صلاة المغرب ندرس المذكرة، ومذكرة الإمام الشنقيطي في أصول الفقه تحتاج إلى شرح ووقت وطول، ومستحيل أن نؤخر المذكرة التي هي أصل على ما هو فرع، لأن النحو إنما جاء تبع بعد المذكرة، فهذا من الصعب بمكان. والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. خذ القلم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، لازلنا نتكلم فيما يتعلق بذكر بعض آيات الصفات، وتكلمنا فيما مضى من الدروس على صفة الوجه لله جل جلاله وعلى صفة اليد. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى وقوله
قال المصنف رحمه الله تعالى وقوله تعالى أخبر عن عيسى عليه الصلاة والسلام أنه قال تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. قال الشارح الصفة الثالثة النفس. النفس ثابتة لله تعالى في الكتاب والسنة وإجماع السلف. قال الله تعالى كتب ربكم على نفسه رحمة.
نعم. يقول رحمه الله وقوله تعالى عن عيسى عليه السلام أنه قال تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. فعيسى عليه السلام قال ولا أعلم ما في نفسك. إذن في هذه الآية العظيمة إثبات صفة النفس لله جل جلاله على ما يليق به جل جلاله من غير تمثيل ولا تعطيل ولا تحريف ولا تكييف. ولهذا يقول الشارح رحمه الله تعالى الصفة الثالثة من الصفات التي أثبتها أهل السنة صفة النفس. وصفة النفس هذه ثابتة لله تعالى بالكتاب كما مر سيأتي، والسنة سيأتي هذا إن شاء الله، وإجماع السلف، وهي من الصفات الخبرية. هذه الصفة من الصفات الذاتية الخبرية. قال وإجماع السلف. وبينت لكم من أين يأخذ أو أخذ المصنف إجماع السلف. أخذ المصنف ذلك أنه لما مرت هذه الآيات على مسامع الصحابة رضوان الله عليهم ما جاءوا وسألوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم يا رسول الله ماذا يريد الله بالنفس هذه له، هل هي نفس حقيقية أو ليست نفس حقيقية؟ الظاهر أمروا الآية أو أجروا الآية على ظاهرها وعلى حقيقتها، حيث إن ظاهر الآية والمراد من الآية إثبات صفة النفس. فلما لم يسأل الصحابة رضوان الله عليهم دل هذا على أنهم أقروا بإثبات هذه الصفة لله تعالى على ما يليق به، وهذا ظاهر واضح. ولهذا قال ومن الأدلة قال الله تعالى كتب ربكم على نفسه الرحمة. قال على نفسه، من القائل؟ الله جل جلاله. إذن أثبت الله لنفسه صفة النفس. وقال عن عيسى تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. ولا أعلم ما في نفسك. وقال سبحانه، هذه أيضا من الآيات المثبتة لصفة النفس، قال الله تعالى ويحذركم الله نفسه، ويحذركم الله نفسه. إذن هذا أيضا فيه إثبات النفس لله تعالى. وقال جل جلاله واصطنعتك لنفسي، واصطنعتك لنفسي. إذن هذه الآية أيضا تدل دلالة واضحة على إثبات صفة النفس، فنثبت ما أثبت الله لنفسه، فنقول إن لله نفسا تليق به جل جلاله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. لا تكيف في الذهن ولا تحرف ولا تعطل، أثبت ما أثبت الله لنفسه جل جلاله. ولهذا قال الشارح رحمه الله
قال وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
والشاهد منه ورضا نفسه، فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم أثبت في هذا الحديث الصحيح الذي رواه الإمام مسلم وغيره صفة النفس لله جل جلاله. لو كانت هذه النفس على غير ظاهرها أو كما زعم من زعم من المعطلة أنها حرفوها، وسيأتي ما هو تحريفهم، زعموا أن في إثباتها بواطل أو باطل، فنقول لهم الذي أثبت هذا لنفسه هو الله جل جلاله، ثم أثبت هذه الصفة أعلم الخلق بالله بعد الله النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فلو كان فيها باطل هل يصف النبي صلى الله عليه وسلم بصفة أو يصف الله بصفة جل جلاله فيها باطل أو تلزم باطل؟ حاشا وكلا، ليس كذلك. وأيضا من الأدلة الدالة على ذلك من السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث القدسي الطويل إذا ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، إذا ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي. من القائل هذا؟ الله جل جلاله. والحديث رواه البخاري ومسلم. إذن صفة النفس ثابتة لله تعالى على ما يليق به جل جلاله. قال
قال رحمه الله تعالى واجمع السلف على ثبوتها على الوجه اللائق به، فيجب اثباتها لله تعالى من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل.
نعم، نثبت ما اثبت الله لنفسه مع ما بينته لكم من غير تحريف ولا تمثيل ولا تعطيل ولا تكييف، قاعده. فنقول ان لله نفس تليق به جل جلاله ليس كمثله شيء، ولا يلزم من إثبات النفس لله تعالى أي محذور، أليس كذلك؟ كما في بقية الصفات. واضح؟ قال
قال رحمه الله تعالى وقوله سبحانه وتعالى وجاء ربك، وقال سبحانه هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله. قول الشارح رحمه الله تعالى الصفة الرابعة المزيد.
نعم، الصفة الرابعة لله جل جلاله المجيء. والمجيء صفة ثابتة لله تعالى بالكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة، وهذه الصفة من الصفات الفعلية. وضح لكم؟ هذه الصفة من الصفات الفعلية له جل جلاله، فنثبت أن الله يجيء يوم القيامة مجيئا يليق به جل جلاله ليس كمثله شيء، لا تتوهمه الأذهان ولا تتصوره الأفكار ولا يخطر في تلك الكيفية في قلب بشر. لماذا؟ لأنه لا يجوز أصلا أن يتصور التكليف. واضح لكم؟ فهذه الصفة ثابتة لله تعالى، فنثبت أن الله يجيء يوم القيامة لفصل القضاء مجيئا يليق به جل جلاله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال
قال رحمه الله تعالى مجيء الله تعالى للفصل بين عباده يوم القيامة ثابت بالكتاب والسنة وإجماع السلف. قال الله تعالى وجاء ربك، قال سبحانه هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله.
نعم. قال الله تعالى يعني من الأدلة الدالة على إثبات هذه الصفة صفة المجيء، قال الله تعالى وجاء ربك. انظر آية صريحة واضحة في إثبات صفة المجيء لله تعالى، لا كما قال من قال من المعطلة بأنه جاء أمره، لو أراد الله الأمر لقال جاء أمر ربك، أليس كذلك؟ كما جاء في غير هذه الآية في إثبات في إثبات مجيء الأمر، لكن من الصريح في إثبات ماذا؟ مجيء الرب جل جلاله، وأضاف الرب إلى من؟ إلى النبي صلى الله عليه وسلم باب التشريف، وجاء ربك. إذن من الذي جاء؟ الله جل جلاله جاء مجيء يليق به جل جلاله يوم القيامة. هل ينظرون إلا أن يأتيهم من؟ الله، أليس كذلك؟ فأثبت صفة المجيء والإتيان له جل جلاله. وأيضا من الأدلة قوله جل جلاله هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي من؟ ربك أو يأتي بعض آيات ربك. انظر هذه الآية صريحة في المجيء، كيف؟ لأن الله جل جلاله قال هل ينظرون أولئك المكذبون المعاندون المستكبرون ماذا ينتظرون؟ إلا أن تأتيهم الملائكة لقبض أرواحهم أو يأتي ربك. إذن أثبت للملائكة مجيء وإتيان، ثم عطف هذا المجيء بمجيء من؟ أو يأتي ربك. فكما أن الملائكة تأتي فالله يأتي إتيان يليق به جل جلاله ليس كمثله شيء. ولهذا قال في الأمر أو يأتي بعض آيات ربك. بعض آيات ربك من ماذا؟ من العلامات الدالة على صدقك. انظر إذن هذه آية صريحة في إثبات صفة المجيء، وأما المعطلة فسيأتي بماذا تأولوا وعطلوا هذه الصفة. من الأدلة الدالة على المجيء من السنة قال
قال رحمه الله تعالى وقال النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا لا تبقى إلا من يعبد الله تعالى أداه رب العالمين. والحديث متفق عليه.
النبي صلى الله عليه وآله وسلم أثبت الإتيان لله جل جلاله في هذا الحديث، قال في حديث طويل حتى إذا لم يبق إلا من يعبد الله ماذا أتاهم رب العالمين. من هو رب العالمين؟ الله جل جلاله. كان يستطيع أن يقول أتاهم أمر الله، لكن قال أتاهم رب العالمين. ما الصريح وما المحذور والمحظور في إثبات صفة المجيء؟ المشكلة أن الذين عطلوا هذه الصفة توهموا توهمات وتخيلوا تخيلات وشبهوا الله بخلقه فعطلوها، ولهذا كل معطل مشبه وكل مشبه معطل، جزم كل مشبه معطل وكل معطل هو مشبه، لأنه ما عطل إلا بعد أن شبه في نفسه فعطل. فقال إذا أثبتنا المجيء إذن سيكون مجيء الله كمجيء الخلق، وهذا ممنوع على الله. إذن ليس المراد المجيء، إذن هو الأمر، مجيء الأمر سبحانه. نحن نسأله هل الله سبحانه وتعالى عاجز عن المجيء الذي يليق به؟ ماذا سيقول؟ إن قال نعم كفر، لأنه وصف الله بماذا؟ وصف الله جل جلاله بالعجز. فإن قال ليس بعاجز قلنا إذن قل يجيء مجيء يليق به جل جلاله ورح نفسك من هذا الإشكال، أليس كذلك؟ لا يوجد له طريق ثالث ومخرج ثالث، لأنه بزعمه هذا يصف الله جل جلاله بالعجز، فيقول للمخلوق يجيء والخالق الذي هو على كل شيء قدير لا يجيء، لأنه بقوله هذا يزعم أن الله لا يجيء، وهذا وصف بالعجز، نسأل الله السلامة. انظروا إلى ما زعمته المعطلة. قال
لا أجمع السلف على ثبوت المجيء لله تعالى فيجب إثباته له من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تبديل، وهو مجيء حقيقي يليق بالله تعالى.
نعم، نثبت هذا المجيء مجيء حقيقي كما هو معروف باللغة العربية، لكن الكيف لا نعلم، يليق به جل جلاله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال
وقد فسره التعطيل بمجيء أمره، ونرد عليهم بما سبق في القاعدة الرابعة.
نعم، يعني نرد عليهم بأن قولكم هذا مخالف لظاهر الآية، لأن الله أثبت لنفسه المجيء، قال وجاء ربك، وأنتم صرفتم ظاهر الآية أو صرفتم الآية عن ظاهرها، وصرفكم للآية عن ظاهرها يستلزم أن تأتوا بدليل لهذا الصرف، وإلا لا نوافقكم على هذا الصرف عن الظاهر. وأيضا أقول نرد عليهم بما يأتي، نرد عليهم بأن تأويلكم هذا من أي باب؟ من باب مجاز الحذف، وهذا قد شرحته لكم في المذكرة بالتفصيل. كيف مجاز الحذف؟ يعني هم ماذا قالوا؟ وجاء ربك، قالوا هناك محذوف، ما هو المحذوف؟ قالوا وجاء أمر ربك، وضح لكم؟ مجاز بالحذف، وجاء ربك، قالوا هناك أمر محذوف، ما هو؟ قالوا تقدير الآية وجاء أمر ربك مضاف محذوف، هذا يسمى مجاز بالحذف. واسأل القرية، قالوا ليس المراد القرية، المراد بها ماذا؟ أهل القرية، مجاز بالحذف. ما هو المحذوف؟ مضاف وهو أهل، وهكذا هنا وجاء ربك أي جاء أمر ربك، الله لا يجيء، الذي يجيء أمره، هكذا زعموا، نسأل الله العفو والعافية. أقول وهذا لا يصلح، يعني لا نوافقكم على المجاز بالحذف هنا، لو سلمنا لكم جدلا بأنه يوجد مجاز هنا لا نوافقكم، وهنا لا يصلح بل هو باطل من وجوه، نبطل هذا القول من وجوههم، زعموا بأن هناك محذوف، نحن نقول أصلا الكلام لا محذوف فيه، جاء ربك جل جلاله لا يوجد حذف، الكلام مستقيم، هل هناك حذف؟ لا يوجد حذف، هم زعموا بأن هناك حذف. نقول أولا أنه إضمار ما لا يدل عليه اللفظ، نقول لهم هذا إضمار، أنتم جعلتم أن هناك محذوف مضمر لا يدل عليه اللفظ، لا بالمطابقة ولا تضمن ولا التزام، يعني لا بالمطابقة ولا التضمن ولا الالتزام، أن دلالات ثلاثة، إما تكون دلالة مطابقة أو دلالة تضمن أو دلالة التزام، أعلاها دلالة المطابقة. نقول أنتم حذفكم هذا لم يدل عليه لا دلالة مطابقة ولا تضمن ولا التزام، وادعاء حذف ما لا دليل عليه يرفع الوثوق بالخطاب، كلام خطير جدا، وحذف ما لا دليل عليه يرفع الوثوق من الخطاب. لو فرضنا أنه يجوز هذا في كلام الله وقعنا في أمر عظيم جدا، كل إنسان في نفسه هوى نسأل الله السلامة سيقول هنا محذوف، كل واحد يستطيع أن يقول أليس كذلك؟ إن الله يأمر بالعدل، إن الله يأمر الصالحين بالعدل، أما غير الصالحين لا يبقوا على فسقهم، يستطيع، الكافرين لا ليسوا كذلك، وعلى ذلك يستطيع أن يحرف القرآن من أوله إلى آخره، من يستطيع أن يرد عليه؟ كله حادث 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 حادث، بالله عليكم هل هذا يستقيم في كلام العرب فضلا عن كلام رب العالمين؟ كلام العرب لو جاء إنسان وقال له أنا آمرك أن تأتي إلى المكان الفلاني، يقول والله أنا توقعت أنك تريد مضاف محذوف تقديره كذا، هل هذا سيوافق عليه المتكلم؟ سيقول أنت مجنون، أنا أتكلم بلسان عربي والأصل عدم الحذف، لماذا تأتي أنت بالمحذوف حتى تتهرب؟ هذا في كلام البشر، فما بالك بكلام رب البشر الكلام المحكم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. تنزيل من حكيم عزيز، تنزيل من عزيز حكيم. فهؤلاء إذا حرفوا كلام الله سبحانه وتعالى وجعلوا أن هناك محذوف محذوف محذوف، كل أمر سنقول ماذا؟ سيأتي من يحرف القرآن ويقول ماذا؟ محذوف. قال وبطريق كل مبطل على ادعاء إضمار ما يصحح باطله. يعني سيدعي كل صاحب هوى وباطل لأن هناك مضمر محذوف. وانظر ماذا سيحصل في الكتاب والسنة. كل واحد عنده باطل هوى يسير عليه سيقول لا مضاف محذوف وهكذا حدث ولا حرج. وهناك بواطن وهناك ظواهر ويبدأ التحريف نسأل الله السلام فلا نوافق. من حكيم حميد. ثانيا أن صحة التركيب واستقامة اللفظ لا تتوقف على هذا المحذوف، بل الكلام مستقيم تام، بل الكلام مستقيم تام قائم المعنى بدون إضمار، فإضماره مجرد خلاف الأصل فلا يجوز. يعني نرد عليهم نقول إما أن يكون الكلام يحتاج إلى هذا المحذوف أو لا يحتاج. الأصل أنه لا حد، هذا الأصل في الكلام، في كلام العرب ومن باب أولى القرآن، الأصل لا حد. فنقول لهم هل الكلام مستقيم بدون الحد؟ مستقيم وجاء ربك، ما المحظور فيه؟ ما المحذور فيه؟ إلا أن عقولكم شبهت فأوجدت المحذور، وإلا في الحقيقة الكلام مستقيم، جاء ربك مجيئا يليق به جل جلاله، أليس كذلك؟ والأصل عدم الإضمار، فأنتم خالفتم الأصل بغير دليل فلا يقبل كلامكم. وضح لكم؟ أصل عدم الحد، ومن ادعى الحد يطالب بالدليل، فلا عبرة بكلامكم. ثالثا أنه إذا لم يكن في اللفظ دليل على تعيين المحذوف كان تعيينه قولا على المتكلم بلا علم وإخبار عنه بإرادة ما لم يقم دليل على إرادته، وذلك كذب عليه. وصدق ابن القيم رحمه الله، هذا كلام ابن القيم أشار إليه، كلام عظيم نفيس جدا. يقول إذا لم يكن اللفظ أو في اللفظ دليل يدل على تعيين المحذوف، وأنت تأتي المسكين تعين كلام تقول هو محذوف، إذن أنت تكلمت على المتكلم وعلى من؟ على الله سبحانه وتعالى بغير علم. فلماذا تقول وجاء أمر ربك؟ لماذا لم تقل أمر آخر غير الأمر؟ لماذا لا نضع كلمة غير الأمر وجاء أمر ربك؟ نضع أي كلمة أخرى نستطيع أن نضعها في هذا المكان، لماذا بالذات الأمر؟ قد نستطيع نضع كلمات أخرى.